بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا المسلمين وأن يرحم أمواتنا المسلمين، إنه سبحانه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويقول الله سبحانه: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أحبابنا الكرام، اختلف العلماء في أمر الخلع. شرحنا في الأسبوع الماضي عن الخلع، تعريفه لغة، تعريفه شرعا، تكلمنا عن أركانه وعن كثير من شروطه، وإن شاء الله نكمل اليوم في هذا الموضوع. بينا أن العلماء اختلفوا في الخلع، هل هو طلاق أم هو فسخ؟ قال بعض العلماء هو طلاق، وقال بعض العلماء هو فسخ. لما نقول هو طلاق معناه تطليقة بائنة، لما نقول هو فسخ معناه فسخ النكاح من غير أن تحسب عليه على هذا الرجل الزوج طلقة، وهو مكروه إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهته إياها لزناها أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق ثلاثا على فعل ما لا بد منه. هذا الخلع هو شيء من المال تقدمه المرأة للرجل، أو تتنازل به للرجل، أو تسقط مهرها للرجل مقابل أن تفتدي نفسها منه، فتقول له مثلا: خالعني على مبلغ وقدره كذا، فيقول هو: خالعتك على هذا المبلغ. هذا الخلع اللي بتم بين الزوجين بهذه الطريقة لحتى تنحل العصمة بيناتهم. الامرأة مرادة أنه تفك عصمتها عن زوجها، بهذه الطريقة تكون هي افتدت نفسها مقابل مال، يعني خذ هذا المال وخالعني. بصير بعد الخلع المرأة في حل من أمرها عن هذا الرجل وعليها العدة. طب ليش الناس بتعمل الخلع؟ في أسباب كثيرة. قد يكون في نفسها ما بقى عندها ميل تجاه زوجها، فخافت أنه تقصر في واجب من الواجبات، أو بيكون الرجل حلف على زوجته بالطلاق بالثلاث إن فعلت كذا وكذا، عمل طلاق معلق. فشو بيعملوا؟ بيعملوا خلع لحتى تنحل العصمة بيناتهم مقابل شيء من المال تدفعه امرأة للرجل، بتقول له: خالعني على مبلغ وقدره كذا، بيقول له: خالعتك على هذا المبلغ. إذا تمت هذه الصيغة بينهما تم الخلع. شو يعني خلوع؟ قلنا يا طلاق يا فسخ. هي اللي قال من العلماء طلاق بيكون طلاق، واللي قال فسخ بيقول إذا نوى بهذه الكلمة بكلمة خالعني على كذا الفسخ، فقال له خالعتك على هذا بنيت الفسخ، بيكون هذا فسخ. شو يعني فسخ؟ انحلت العصمة بيناتهم، ما عادت زوجته، بس ما انحسبت عليه طلقة. إذا رجع بده إياها ما بكفي إلا أرجعتك إلى نكاحي، لابد له من عقد نكاح جديد بولي وشاهدين ومهر جديد. هذا هو الخلع بشكل مختصر. الخلع باب من أبواب النكاح. كيف في باب الطلاق؟ في باب الخلع. في وحدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم إجت لعند الرسول، قالت له يا رسول الله عن زوجي فلان أنا لا أعتب عليه في خلق ولا في دين، لكن أنا أكره الكفر في الإسلام. أنا ما عم مشكي لأنه هو أخلاقه سيئة أو هو فاسق أو هو فاجر، لكن أنا أكره أن أقع في شيء أقصر فيه في حق هذا الرجل، أو أكره أن أعود إلى الكفر وأنا لا أحب الكفر. فشو قال لها الرسول عليه السلام؟ أتردين عليه حديقته؟ هو لما كان متزوجها هذيك الرجال كان عاطيها مهر. شو هو مهرة؟ حديقة نخل، بستان نخل. فقال لها بترجعي له الحديقة؟ بترجعي له البستان؟ قالت له ايه برجع له البستان. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. معناتها تعملوا خلع بيناتكم، تتنازل هي عن المهر وانت بتخالعها. لعن كمل فيها الله. بيحصل من بعض الناس بيقولوا لبعض أزواجهم، يقول لها إن خرجت من الدار فأنت طالق بالثلاث. هذا شو بنسميه؟ طلاق معلق. شو يعني طلاق معلق؟ يعني إن فعلت المحلوف عليه وقع الطلاق بالثلاث. إذا قال له إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث، إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق بالثلاث، ما دام هي بالبيت ما وقع الطلاق بالثلاث، ما دام هي بعد لم تذهب إلى أمها لم يقع الطلاق بالثلاث. فإذا قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث، فخرجت من البيت، شو الحكم؟ وقع الطلاق بالثلاث. طيب شو المخرج؟ حتى فيما بعد لو أرادت أن تعمل المحلوف عليه أن لا يكون له تأثير. شو المخرج؟ هل إذا زوجها قال له أنا كنت غضبان بس هلأ أنا بقول لك يلا ظهري برات البيت بيكون حل صحيح؟ شو الجواب؟ منه حل صحيح. إذا قال له أنا غيرت رأيي، حلفت بس قاعد غيرت رأيي، قاعد هري، هذا حل صحيح؟ هذا منه حل صحيح. إذا قال له إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث، ثبت اليمين. لو بعد ساعة وساعتين وجمعة وجمعتين وقال له أنا غيرت رأيي، خرجي خرجي، فخرجت، وقع الطلاق بالثلاث. لأنه لما قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث ما قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق بالثلاث، ما قال بغير إذني، عمم. إذا واحد عمل هيك شو المخلص وشو المخرج؟ هل يكفي يقول يلا بدفع كفارة يمين بطعم الفقراء والمساكين هذا حل صحيح؟ لا، المخرج هو هذا الخلع اللي نحكي عنه هلا. بيقول الفقهاء ثم على القول بأنه فسخ يصلح لمن يريد الخلاص من وقوع الطلاق المعلق إن كان ثلاثا أو أقل، كأن قال إن كلمت فلانا أو دخلت دار فلان أو خرجت بدون إذني فأنت طالق ثلاثا مثلا. فإذا كان الزوج يريد أن يرجع إليها قبل أن يقع الطلاق المعلق خالعها بغير قصد الطلاق بل بقصد الفسخ. شو يعني الفسخ؟ أي حل النكاح، فتصير الزوجة بالخلع بائنا. عم يقول الفقهاء لو بحال إنسان حلف بالطلاق المعلق على زوجته قال لا إن خرجت إلى أمك فأنت طالق بالثلاث، ثم بعد فترة غير رأيه، فشو السبيل حتى يسمح لها تروح؟ بس بيقول لها غيرت رأيي روحي؟ لا، هل بيقول بس يلا ندفع كفارة يمين الفقرة وبعدين بيقول لها روحي؟ كمان لا. شو المخرج؟ بيعمل خلع هو وإياها. خلع شو يعني؟ بيعملوا خلع، بيفسخ عقد النكاح بيناتهم. إذا فسخ عقد النكاح بيناتهم ما عادت زوجته، ما عادت زوجة لهذا الرجل، انفسخ العقد. طب كيف ينفسخ العقد؟ بتقول له الامرأة خالعني بنية الفسخ. شو يعني الفسخ؟ حل العصمة، حل النكاح. تقول له خالعني على مبلغ وقدره كذا، يقول لها الرجل خالعتك على هذا المبلغ، وينوي الفسخ. إذا صار هذا الأمر بنقول تم الخلع، انحلت العصمة بيناتهم، انحل النكاح بيناتهم، فتصير هذه الامرأة ليست زوجته، تصير بائنا. شو يعني بائنا؟ يعني لو ألا أرجعتك ما بترجع، ما بقى ترجع له إلا بعقد نكاح جديد بولي وشاهدين ومهر جديد. لأنه في دين الله سبحانه وتعالى الطلاق المعلق على شيء ممكن إن فعلته المرأة، إذا كان حلف عليها نفسها أن تفعل هذا يقع الطلاق. إذا قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم فعلت الأمر خرجت من البيت، وقع الطلاق بإجماع الأمة. مش هذا رأي ومذهب الإمام الشافعي فقط أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد، كل العلماء قالوا إن فعلت المحلوف عليها وقع الطلاق. فلذلك لابد من تعلم العلم وحضور مجالس العلم. بحضور مجالس العلم نعرف الحق من الباطل. أحكام الطلاق يحتاج إليها. كثير من الناس أوقعوا أنفسهم بالحرام لأنه طلقوا أزواج بالثلاثة وعاشروهم بالحرام. الإمام الشافعي له قولان، مرة قال الخلع طلاق ومرة قال الخلع فسخ، وهذا مذهب عبد الله ابن عباس وبعض الأئمة الأكابر. قد واحد يسأل عملوا خلع انحل ذاك اليمين، هل بيعملوا عقد نكاح بالأول ولا بتخرج من البيت بالأول؟ شو الجواب؟ فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف. بعض العلماء قالوا لو لم تخرج من البيت أليس عملا خلعا؟ بعد الخلع عملوا عقد جديد بولي وشاهدين بيمشي الحال. لو لم تخرج، لو ما طلعت محل ما كان هو حالف عليها، بعد الخلع مباشرة عملوا عقد، عقد نكاح بولي وشاهدين، انحل ذاك اليمين. وبعض العلماء قالوا تخرج ثم يعملان العقد. فلذلك نحن نقول من باب الأحسن تخرج ثم يعملان العقد الجديد. أما عند الإمام أبي حنيفة إذا بده يعمل خلع، هو عنده خلع والخلع عنده هي طلاق، شو بيعمل بهالحالة؟ هاي بدها تنطر العدة، ثم بعد انقضاء العدة تعمل المحلوف عليه، ثم بيعملوا عقد جديد. نحن بالنسبة لنا قبل أن نقدم على أن نعمل الخلع على هذا المذهب أو على ذاك، لابد نعرف شروط هذا المذهب أو شروط ذاك المذهب حتى نؤدي هذا الحكم الفقهي على الوجه الذي رآه هذا الفقيه مما له دليله استنباطه أخذ عليه دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن إجماع العلماء. لذلك في هذا الأمر باب النكاح أو في غيره من الأبواب لا تقدم على أمر حتى تعلم ما أحل الله منه وما حرم. ما تقول أنا مرة هيك بالدرس مرأ معي أنه على قول عند العلماء بجوز، يلا لا روح أعمله. مرأ معي مرة على قول أنه إذا سافرت فيه أقصر بمسافة كذا. مرة هيك مرة على ذهني سمعت مرة بالدرس أنا وماري بعض العلماء قالوا هذه بجوز عن أمر. هو ما بيعرف لا الشروط ولا الأشياء الأركان اللي اعتبرها هذا العالم إلا بدروح يطبقها. كثير من الأحيان بيطلع هالإنسان العامي مخلط بين رأيها الفقيه ورأيها الفقيه ورأيها الفقيه ورأيها الفقيه. بتطلع هيك بتلاقي عمل عملا واحدا مجمع من عدة آراء وفي الحقيقة لا يوافق أحدا من العلماء، بيطلع خالف الإجماع وهو لا يشعر. بعض الناس سبحان الله نفوسهم تحركهم للأخذ بالرخص، بالرخص اللي حب ياخذ برخصة من الرخص يتعلم أحكام هذه الرخصة على هالمذهب. فمن أراد أن يقدم على أمر فليتعلم حكم الله فيه قبل أن يباشره. فينبغي إرشاد من يخشى منه أن يعاشر زوجته بعد وقوع المعلق به إلى هذا المخلص. اللي نحن منشوف منه ونخشى عليه أن لا يطبق حكم الشرع أن نرشده إلى هذا المخلص. إذا إنسان طلق امرأته بالثلاث، سواء قال لها أنت طالق بالثلاث أو قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث، فخرجت يعني وقع الطلاق بالثلاث، شو حكم الشرع بهذه المسألة؟ حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، بدها تمضي العدة منه. ثم إن شاءت برضاها تتزوج من إنسان آخر بيعمل عليها عقد شرعي إسلامي نكاح شرعي ثم يدخل بها، لابد من الدخول. وأبوها ما بيقول له ليك لقلك أنا بزوجك إياها لساعتين ثلاثة وبعدين رجعنا إياها، أو يقول له أزوجك ابنتي على أن إذا أصبتها طلقها. لا، ما في شروط. إذا بده الزوج الثاني بعد ما دخل بها إذا بده بيطلق، إذا كان لا يريد ما بيطلق، هذه مرته هاي. وإن طلق تمضي العدة منه. بعد مضي العدة من الثاني إن شاءت برضاها ترجع للأول، لها أن ترجع إليه بعقد نكاح جديد. هذا هو المخرج. وبعضهم يعدلون إلى طريق لا ينفعهم، وهو أنهم يتفقون مع شخص يجرى له عليها العقد بعد وقوع الثلاث، ثم يشترطون عليه أن لا يجامعها، ويحتجون بأن بعض المجتهدين من التابعين يجيز ذلك. بعض منهم شو بيعمل؟ يطلق مرته بالثلاثة، برجع بيقول يا ريت ويا ريت وشو بدي أعمل؟ بيروحوا بيتفقوا مع الرجال، تعال أقول لك بعطيك 10 دولار 100 دولار 50 دولار بس عميل عليها عقد، ما تقرب ليها، عميل عقد وتركها. لو عمل عقد وتركها تحل الأول؟ شو الجواب؟ لا تحل للأول. وذلك المجتهد يشترط أن لا يكون الزوج الثاني يقصد بذلك إحلالها للأول. بعض هؤلاء الناس اللي ما بيراعوا أحكام الشرع فتشوا هيك بشو كتب، لقوا في عالم واحد من العلماء من زمان قال إذا واحد طلق مرته بالثلاثة تمضي العدة منه، تتزوج واحد تاني بالعقد بس من دون دخول، برجع بيطلقها بتمضي العدة بترجع للأولاني. منبسطوا هول. قال ها في واحد بيقول انه ما فيها دخول، يلا نتفق مع واحد بيعمل عقد عليها وبعدين بيطلقها على زعم انه وافق عالم من العلماء. وهذا الكلام منه صحيح، هذا الكلام منه صحيح. هذا العالم خالف غيره من العلماء على انه هو بقصده، هذا العالم عم يقول في رأيه هو شرط أن لا يقصد الثاني الزوج الثاني بالزواج إحلالها للأول. يعني إن لا وافقوا هذا العالم، وهذا كلامه كمان غير معتبر، ولا وافقوا كلام العلماء، إنما هجموا هجوم بدعوى أن يرجع هذا الرجل إلى امرأته المطلقة بالثلاث، وفي الحقيقة رجع إليها بالحرام. فهؤلاء الذين يرشدون الناس إلى هذا الأمر الفاسد، يغشون الناس الذين يقصدونهم للاستفتاء لأنهم لم يوافقوا ذلك المجتهد، بل كان عملهم هذا حراما عند جميع المجتهدين، فلا وافقوا الجمهور ولا وافقوا هذا المجتهد الذي شذ. قال بعض أكابر الحنفية وهو الصدر الشهيد في من أخذ بقول ذلك المجتهد: من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحد علماء الحنفية مشهور معروف بلقب الصدر الشهيد، يعني عند الحنفية مذهب الحنفي هذا مشهور عندهم العالم كبير. شو بقول لهم؟ من أفتى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عم يقول لهم إذا سمعتوا واحد عم يفتي للناس هذه المرأة المطلقة بالثلاثة بيرجعوها لزوجة بس بمجرد أنه الزوج الثاني يعقد عليها فقط من غير دخول ثم بيرجعوها للأول، قال لهم هذا العالم الحنفي الكبير الصدر الشهيد: من أفتى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طب ما بالك باللي بيقول لهم خدع البحر؟ البحر ذكر، قال ما كلمة بحر قال ذكر، قال خدع البحر وقف تحت الموجات تمر عليها سبع موجات، أو خذ رز وخبز وزعه على الفقراء من باب أولى: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. وإنما لم يعتبر قول هذا المجتهد لأنه خالف حديثا صحيحا باتفاق علماء الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أي لا يحل لك أن ترجعي للزوج الأول إلا بعد أن يجامعك هذا الثاني. هذا دين الله؟ لكن لشو تهور وطلق مرته بالثلاثة بقى؟ أنت أكرهته وهددته بالقتل، ولا هو اللي طلق؟ هو طلق امرأته بالثلاث فليتحمل، سواء كان غاضبا أو مازحا أو جادا، سواء كان عنده أولاد أو لم يكن عنده أولاد، هذا حكم الله. الله علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم أن بعض الناس سيطلقون أزواجهم بالثلاث وعندهم أولاد، ومع ذلك الحكم ما تغير، أنزله في القرآن الكريم: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا حكم الله، لو كان غضبان ولو كان عم يمزح، هذا هو حكم الشريعة. وهو حديث صحيح ثابت مشهور رواه البخاري، هذا الحديث اللي فيه الرسول يقول لهذه الامرأة: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ هذا الزوجة المطلقة بالثلاثة، بدك ترجع لزوجك اللي مطلقك بالثلاث؟ لا تحلين له، لا ترجعين للأول حتى تذوقي عسيلته للثاني، حتى هذا الثاني يجامعك يدخل بك يعني. فإذا الحل إذا طلق امرأته بالثلاث إذا بده إياها وهي بدها إياه ما في إلا هالطريق، أو كل واحد بطريقة بده يرجع لبعضهم تمضي العدة منه، تتزوج من واحد تاني من غير شرط. ما بيقول له أبوها زوجتك ابنتي لمدة ساعتين ثلاثة بعدين رجعنا إياها، خلص عم يزوجه زواج عادي. أما إذا كان عم يشرط عليه يقول له زوجتك ابنتي على أن إذا جامعتها فورا طلقها، العقد بصح؟ ما بصح. الإمام مالك بسمي هذا الإنسان التيس المستعار. شو بسميه؟ تيس المستعار. تيس المستعار بيتفقوا معه مقابل مال أو من غير مال، لكن عند العقد بيشرط عليه هذا الشرط، بيقول له زوجتك بنتي لساعتين وثلاثة وأربعة أو إذا أصبتها طلقها. فالفتوى بخلافه لا عبرة بها، لأن المجتهد إذا خالف قوله نصا أو حديثا صحيحا باتفاق لا يقلد في اجتهاده، ولو كان قاضيا قضى بذلك وجب على غيره من القضاة أن ينقض حكمه. ونسأل الله أن يثبتنا على سبيل وسنة. لو شيخ وقاضي أفتى للناس وقال لهم المرأة المطلقة بثلاثة برجع لكم إياها، أنا زوجها لواحد من غير دخول ويلا بيطلقها وبترجع لك، من أفتى بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما بالك بأيامنا عم يقولوا له للرجل خلاص أنت عندك أولاد وأنت كنت غضبان وما معك خبر، يا عمو يا ابني حط برقبتي وبذمة الشيخ حط شوية هون مصاري بالجرور وخذها على البحر وزع رز على الفقرة والعياذ بالله، من باب أولى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا حكم الشريعة لابد ننتبه. من طلق امرأته بالثلاث سواء قال أنت طالق ثلاثا أو على دفعات، اليوم قال أنت طالق بعد فترة قال أنت طالق وبعد فترة قال أنت طالق، وقع الطلاق بالثلاث، أو كان الطلاق الثلاث معلق على شيء قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق بالثلاث ففعلت وقع الطلاق بالثلاث. فإذا هذه الأحكام لابد أن يتعلمها المرء من أهل العلم والمعرفة، وغير هذا من الأحكام كذلك لابد للشخص أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والتفقه في الدين ليس معناه مطالعة الكتب، التفقه في الدين ليس معناه مراقبة الإنترنت ومتابعة الفتاوى عبر الفضائيات، التفقه في الدين أن يحضر في مجالس علم الدين قلبا وقالبا، ليس فقط جسده في المسجد وفي مجلس العلم لكن فكره في الخارج، بده يحضر في المجلس قلبا وقالبا، بقلبه يكون حاضرا في المجلس، في مجلس العلم. مجلس العلم تحفه الملائكة في الحديث الشريف إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. شاني حلق الذكر؟ بيقول الإمام التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله عن مجالس الذكر قال هي مجالس الحلال والحرام، أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتزوج وكيف تطلق، هذا هي مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، بها يعرف ما أحل الله تعالى وما حرم. إذا دعي الواحد منهم إلى مجلس العلم مع ما في مجلس العلم من الثواب والأجر. يقول أنا مشغول مهموم مغموم مديون، إذا بفضى بيجي لعندك. أو يقول ما أنت كل شيء عتقوله أنا بعرفه، ما أبي كان شيخ وستي بترقي، وإذا بدي بفتح الكتاب بقرأ فيه كمان نفس الكتاب عم تقرأ فيه بدي أقرأ فيه أنا، حتى لا يأتي إلى مجلس العلم. أما إذا قيل له في مجلس قال وقيل، وذهاب إلى السينما وإلى باربيكيو وإلى بلاي ستيشن، يتسارع لأن همته نحو الدين ضعيفة، ولأن همته نحو الدنيا قوية. هذا حال كثير من الناس. بس أنه تقول له في درس دين وفي صلاة الفجر جماعة، من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، وفي الحديث ركعتا الفجر اللي هي السنة خير من الدنيا وما فيها، بتقوم تصلي الفجر، بتصلي السنة وبتصلي الفجر جماعة، بقول لك ناطر آخر مسلسل على التلفزيون بده يحضره، بركي ما قمت على الفجر، بفوت عليه صلاة الفجر في وقتها من أجل مسلسل أو من أجل شيء من أمور الدنيا. لذلك بطلب العلم تتهذب النفوس، أما من غير طلب العلم وحدك لن تستطيع أن تهذب نفسك. واحد لوحده من غير أن يطلب العلم من أهل العلم لوحده بهذب نفسه وبتمشخ لوحده وبيصير من عباد الله الصالحين؟ لا، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، لا بد من طلب العلم من أهل العلم والمعرفة. تمكث وتجلس وتحضر في مجالس العلم فتأخذ هذا العلم الشريف، هذا العلم الغالي الذي هو أشرف العلوم، أن تأخذه مشافهة بالتلقي بالسند المتصل إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان هذا حاله رأى من نفسه همة، فلذلك من وجد في نفسه الهمة في طلب العلم والثبات في حضور مجالس العلم فليحمد الله، فليقل الحمد لله، هذه نعمة من الله تعالى عظيمة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله تعالى به الخير الكثير سهل له أن يتفقه في الدين. أما من تجده غير هذا، ليس على همة في طلب العلم، مقصر كسول لا يحضر مجالس العلم، شو يعني؟ ما أراد الله به خيرا كثيرا. اللي بيحضر في مجلس العلم علامة أن الله أراد به خيرا كثيرا، واللي ما بيحضر وبيتعلم علامة أن الله ما أراد به خيرا كثيرا. فلذلك الإنسان نفسه تتهذب، أخلاقه تتحسن بحضور مجالس العلم، إن أخلص في نيته لله تعالى حضر في مجلس العلم طلبا لثواب الله رب العالمين، لا لمحمدة الناس ولا لطلب الثناء من الناس، إنما لطلب الأجر من الله. حتى اللي بيحضر في مجلس العلم أو اللي عم يدرس أو عم يتصدق على الفقراء والمساكين، إن لم يستحضر في نيته أنه يعمل هذا الخير ابتغاء رضا الله فلا ثواب له. شوف أنت النساء أو الرجال، بتعب الرجل في العمل، بتعب في العمل ليل نهار، وقد يقترض من الأموال الشيء الكثير ليطعم مرته وولاده، لكن لم يخطر في باله مع كل هالتعب أنه يفعل هذا طلبا لثواب الله، ما خطر في باله. شو طلع؟ طلع بلا أجر. ده تعب، الامرأة تعبت في البيت عم تنظف وتمسح وتكنس وتربي الأولاد وسنين، ما خاطر في بالها أن هذا الفعل تفعله طلبا للأجر، ما خطر في بالها تفعل هذا لأن الله يحب هذا، لأن الله أمر بهذا. ما خاطر ببلا، ما خطر ببلا ولا نية حسنة. شو طلعت؟ طلعت متعبة، أصابتها المشقات، لكن بلا ثواب. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. كمان في طلب العلم، دغري فورا بدك تستحضر في جلوسك في مجلس العلم، بل من خروجك من البيت حتى تحسب لك على كل خطوة عم تخطيها أجر. أنا جاي أتعلم لله، أنا جاي أتعلم لأن الله أمرني بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب مني هذا، الرسول أمرني بهذا، حتى أعرف الحلال من الحرام، وأدي ما يحب الله وأترك ما يكرهه الله. هذه النية من النيات الحسنة، إذا نواها بيستفيد بالأجر العظيم، والحسنة الواحدة بعشر أمثالها، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء إلى 700 ضعف وإلى ما هو أكثر من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.